أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما ذكرنا بعض السلبيات والسياسات التي استعملتها مؤسسات العولمة الكبرى والدول الغنية مما أضافت الصورة الضبابية للعولمة الاقتصادية، ثم نأتي إلى أثارها الوخيمة ويلات العولمة. قبل بيان ذلك لابد أن نقول أن ليس كل ما ورد في العولمة هي مخالفة للمنهج الإسلامي. سيأتي إن شاء الله عندما نتطرق إلى المنهج الإسلامي في الاقتصاد كعموم، ليست كثيرا منها هي مخالفة للمنهج الإسلامي، لكن استغلال هذه من قبل الدول الغنية سياسات الخاطئة والازدواجية والكيل بالمكيالين سببت أنه تكون آثار العولمة هذه وخيمة جدا على الدول النامية. ويلات العولمة، العنوان الذي نذكره الآن ويلات العولمة. بعدما عرفت الصورة الضبابية التي أحاطت بمؤسسات العولمة مما سلبت الصورة الوردية التي أراد أصحابها ومروجوها أن يجعلوها للعولمة الاقتصادية، فقد أدت ممارسات الدول الكبرى إلى نتائج عكسية في الدول النامية. وجراء السياسات التي تبنتها المؤسسات المالية الدولية على عملية تحرير أسواق المال والسلع في الدول النامية، وكانت تلك السياسات في غاية التطرف. نضرب لذلك أمثلة، هي هذه آثار وويلات العولمة. أولا، سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فإن صندوق النقد الدولي مثلا يشترط على كل بلد يرغب في الحصول على قرض منه أو من البنك الدولي شروطا معينة ومتعددة. هي: الأول، أن يفتح مصارفه وأسواقه المالية أمام رأس المال الأجنبي. الثاني، أن يخصص أو يخصص الذي هو هذا المصطلح الآن، أكبر قدر ممكن من المصانع والشركات الحكومية حتى لو لم تكن في البلد المعني الشروط الموضوعية الضرورية لنجاح المخصخصة كما في بلدنا، مثل أن لا يمتلك البلد المعني مؤسسات الرقابة على المصارف وعلى أسواق الأموال، ولا المؤسسات المعززة للمنافسة المانعة للاحتكار. لا بد من التخصيص والخصخصة حتى يعطى لها القرض. الثالث، أن يحرر سوقه السلعية من كل العوائق المقيدة للاستيراد والتصدير. الرابع، أن يخفض الإنفاق الحكومي أي المخصص للرعاية الصحية والتعليم ودعم المواد الغذائية وسلع الوقود الضرورية للفئات المستحقة والمسحوقة أو المخصصة لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة. هذه بعض الشروط التي لا بد من توفرها لأن يعطي الصندوق النقد الدولي القرض أو البنك الدولي هذه القروض. هذه بعضها هي مجحفة بعضها، لكن مجموعها ليست هي مخالفة للمنهج الإسلامي، بعضها مجحفة. وهذه الشروط وإن لم تكن كلها مجحفة، بل إن كثيرا منها يوافق مع النظرة الاقتصادية السليمة ولا يعارضها التشريع الإسلامي المالي، لكن بعضها إذا انضم مع البعض الآخر يكون مجحفا جدا كما يأتي بيانه. ثانيا، هذا بالنسبة إلى سياسة النقد الدولي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الكيل بالمكيالين. إن تصرفات الدول الصناعية الكبرى تتسم بالنفاق والكيل بمكيادين، فهي تغلق أبوابها أمام السلع الواردة من الدول النامية، ما يوجب خسارة تلك الدول حينئذ. فإن من باب المثال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لا تزال وبالرغم من مرور ما يزيد على 20 عاما من مشروع العولمة توصد أبوابها أمام المنتوجات الزراعية والسلع النسيجية القادمة من دول الجنوب كما تقدم بيان ذلك. وقد وضع صندوق النقد الدولي مؤشرا لقياس مدى تقييد التجارة الخارجية في البلدان المختلفة، وبناء على هذا المؤشر تترتب الدول من مرتبة رقم 1 إلى وهي دول منفتحة تماما إلى مرتبة رقم 10 دول منغلقة تماما. هذه مؤشر الصندوق الدولي، أي من الدول في رقم 1، أي الدول في رقم 10 وما بينهما. ولكن الذي يثير العجب أن مؤشر الصندوق الدولي، وقد جعل الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان في مرتبة رقم 4 من هذا المؤشر، في حين تحتل بلدان إفريقيا مثل أوغندا وبيرو وبوليفيا المرتبتين رقم 1 ورقم 2، مدى الانفتاح الموجود في الدول الفقيرة والانغلاق الموجود في الدول الغنية. أي أن هذه الدول الفقيرة منفتحة تماما وبدرجة أعلى من درجة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا واليابان. فإن هذه الدول لا تزال تنتهج سياسات حمائية حينئذ، أي هذه الدول الأمريكية تنتهج سياسات حمائية. وقد منيت دول عديدة بخسائر جسيمة من جراء العولمة، وعلى سبيل المثال أندونيسيا وباكستان وماليزيا وكوريا والبرازيل وتركيا والأرجنتين. ففي أزمة الاقتصاد الأندونيسي عام 97 يقول الدكتور عباس عدنان: ولربما كانت الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الأندونيسي عام 97 خير دليل على عقم الطريقة التي تحرر بها أسواق المال وعلى المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يفرزها التحرير المتسرع. فأندونيسيا لم تكن في حاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل عملية التنمية الوطنية، فهي كانت تمتلك ما فيه الكفاية من المدخرات، ومن أجل ذلك لم يكن هناك مبرر موضوعي لتحرير أسواق المال الوطنية. ولكن الإدارة الأمريكية وبمساعدة ممثلي صندوق النقد الدولي استخدمت كل ما لديها من ضغوط سياسية وتجارية لإجبار الرئيس الأندونيسي على تحرير أسواق المال الأندونيسية، ولتمكين صناديق الاستثمار وصناديق معاشات التقاعد الأمريكية من المشاركة في جني ثمار الازدهار الاقتصادي في أندونيسيا. فتدفقت على أندونيسيا رؤوس الدول مال أموال عظيمة استثمرت في مجاولات طويلة الأجل، وإن كانت قد منحت كقروض لآجال قصيرة. الاستثمار طويل ولكن القروض قصيرة الأمل. هذه هي مثال واحد للسياسات صندوق النقد الدولي والكيل بالمكيال. ثالثا، سياسات صندوق النقد الدولي اتجاه الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا. هذه فقط بلدة واحدة من جنوب شرق آسيا، أما مجموعة دول جنوب شرق آسيا فقد استعملت صندوق استعمل الصندوق النقد الدولي أقصى الحيل والمكر بالنسبة إليهم، وسنبين ذلك إن شاء الله.